اللهم صل على محمد وآل محمد. يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم ولا كفارة في قتل السباع.
طبيعي هاي كلمة سباع زايدة ثانية ولا كفارة في قتل السباع ولا تجيبوا قتلها شنو بعد التكرار ممل هذا
على أي حال حتى الأسد على الأظهار بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجوز. قبل أن نشير إلى نقاط هذه المسألة نلفت النظر إلى قضية جانبية وهي أن من أراد أن يكتب مناسك الحج من جديد أرى أن من المناسب حتى هذه المسألة لأنها عادة ليست ابتلائية في زماننا ولا بد وان تقتصر الرساله العمليه قضيه النيه يكون نكتبها على خصوص المسائل الابتلائيه كي لا يكون ذكر غير الابتلائيه موجبا للتشويش. نعم نحن نبحثها بما ان القضية علمية وصناعية فمن هذه الزاوية لا بأس. وعلى اي حال تتضمن هذه المسألة اربع نقاط. النقطة الاولى لا يجوز قتل السباع وطبيعي ليس المقصود من السباع خصوص الأسد بل كل حيوان مفترس أي له مخالب يفترس من خلالها فيشمل الصقر والفهد والنت وما شابه ذلك. ولماذا لا يجوز قتلها؟ أي ما هو المستند؟ يمكن التمسك بالعموم المذكور في صحيحة معاوية المتقدمة ثم اتق قتل الدواب كلها فإن هذا عموم واضح واستثنى عليه السلام العقرب والحية والفأر وليس منها وليس منها أي من جملة مستثنى السباع فتكون باقية تحت العموم. وإنما لم نتمسك بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بعد وضوح أن السباع تدخل تحت عنوان الصيد المطلق أو الصيد البري، وليست من مصادر الصيد البحري. فلماذا إذا لم يتمسك بهذا العموم؟ إنه قد يقال هذا العموم لا يشمل الحيوانات من قبيل السباع، لأن الآية الكريمة قالت بعد ذلك: ومن قتله منكم متعمدا، يعني بعد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني إن من قتل الصيد أي المصيد الحيوان فعليه أن يدفع الجزاء، وهو المماثل من الأنعام، من النعم، من الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. ومن الواضح إن السباع بشكل عام ليس لها مماثل من فصيلة النعم، من فصيلة الأنعام، فالفهد والنسر والشاهين وما شاكل ذلك ليس لها مماثل من الشاة أو البقر أو إذن من هذه الناحية قد يشكك في نظر العموم المذكور إلى السباع، ولذلك يكون الأجدر التمسك بعموم صحيحة معاوية كما صنعنا. والخلاصة: لا إشكال في حرمة قتل السباع إما للآية وعموم الرواية أو لخصوص عموم الرواية. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية: يعني يدب على الارض يمشي، بالتالي الطائر هم في الاثناء شنو على اي حال يدب ويسير على الارض احيانا، من هالناحيه لا موجب. على اي حال الثاني سهم يكون اللاحظ الاستثناءات التي هي مذكوره في الروايه، لعل الاستثناءات تساعدنا في فهم العموم. النقطة الثانية: يجوز قتل السباع إذا خيف إيذاؤها، والوجه في ذلك الأمران التاليان: الأول، بعض الروايات من قبيل صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 546 الباب 81 من شروط الإحرام الحديث رقم 7. فإنها تذكر قاعدة عامة وهي أن المحرم يجوز له
هذا الذي يكتب في القواعد الفقهية لا ينطلق قاعدة ما أكو بعضهم يجمع شلون ما شاء حتى ما أكو بالفقهيات شك وكل ما أكو إذا أجي صار البناء كل هذا راح يصير شنو
قواعد على أي حال حافظ هذه القاعدة أن المحرم يجوز له أن يقتل كل حيوان يخشى منه وهكذا صحيحة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام هل نقاط أحدث المقدم منها كل شيء أرادته فاقتله
المصدر المتقدم الحديث رقم 9
وهي قريبة من الصحيحة السابقة من حيث المضمون وغير ذلك من الروايات هذا الأمر الأول الأمر الثاني
نستجد بأمرين على جواز قتلها عند خوف الأذى
الأمر الثاني إنه لا نحتاج إلى رواية بل يمكن الجزم بالجواز من دون ذلك فإن الفقيه يمكن أن يقطع بذلك إذ لا يحتمل أن الشريعة تحرم قتل الحيوان حتى إذا خيف
حتى إذا خيف شنو
منه يعني تقول لي ابقى صامتا حتى شنو يقتلك ويأكلك إن هذا شيء غير محتمل إذن الحكم المذكور يمكن الجزم به من دون حاجة إلى رواية ونلفت النظر إلى أن بعض الأحكام يمكن تخريجها الفني من خلال هذا الطريق إذ كل متشرع يحمل ارتكاجات خاصة عن الشريعة وبسبب تلك المرتكزات يمكن أن يحصل له القطع من قبيل هذا المرتكز الذي أشرنا إليه فإن المرتكز في ذهن كل متشرع ذلك يعني أنه لا يحتمل أن الشريعة تحكم بلزوم الصمود أمام الحيوان المفترس حتى لو أراد أن يقتله جيد
النقطة الثالثة، يجوز قتل السباع أيضا في حالة أخرى، وهي ما إذا آذت حمام الحرم. لصحيحة معاوية بن عمار قتي أبو عبد الله عليه السلام فقيل له إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه، فقال فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 83 الباب 42 من كفارات الصيد الحديث رقم 1، وهذا مطلب واضح أيضا. النقطة الرابعة الأخيرة، لا كفارة في قتل السباع من دون فرض بين ما إذا جاز قتلها وما إذا لم يجز، فعلى كلا التقديرين لا كفارة. والوجه ذلك التمسك بالبراءة بعد القصور في المقتضي، فإن ثبوت الكفارة يحتاج إلى دليل، لا أن انتفاءها يحتاج إلى ذلك، وحيث لا دليل على ثبوت الكفارة في قتل السباع فنتمسك بالبراءة. ولكن في المقابل قد يبرز أمران لإثبات وجوب الكفارة، إما في قتل مطلق السبع أو في خصوص الأسد. أما ما يتمسك به لإثباتها في قتل مطلق السبع فهو الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. بتقرير أنه يدل على حكمين، أحدهما أن الصيد لا يجوز للمحرم أن يقتله، وأنه لو قتله فعليه كفارة، وقد عبر عن الكفارة بالجزاء، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. ولكن هو فيه ما تقدر من أن الآية الكريمة قد أثبتت الجزاء
من خصوصي مماثل من خصوص الألحان، فيلحظ المماثل من الأنعام ويكون هو الجسد. فمثلا من قتل ظبيا فالمماثل من الأنعام هو الشاة، وهكذا من قتل نعامة فالمماثل هو البدل. وعلى هذا المنوال. وأما السباع كالنسر والفهد وما شاكل ذلك، فحيث إنه ليس لها مماثل من الأنعام فلا يمكن التمسك بها في الآية الكريمة لإثبات وجوب الكفارة في قتل السباع. ها؟ من الأنعام هي الآية والرواية فسرتها عن نفسي. الرواية هم اجتني، وهي روايات اجتنا هم ناد قال المماثل للفرش يعني بالحجم التقريبي بالحجم. فمثل الظبي مماثله هي رواية هي، لعله اذا قلنا نحن والآية لعل ذات الوضوح ما موجود، لكن بعد تفسير اهل البيت صلوات الله عليهم يعرف على ان المماثل هذا هو المقصود منه، وهذا لا يأتي في مثل ذهن هذا. واما ما يختص بالاسد فهو رواية ابي سعيد المكاري. قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم، قال عليه كبش يذبحه. رسائل الشيعة جزء 13 صفحة 79 الباب 39 من كفارات الصيد الحديث رقم 1، حيث دلت على أن في قتل الأسد كفارة وهي كبش، وفيه إنها لو تمت سنجان ولم يناقش من خلال داود ابن أبي يزيد العطار الوارد ضمن السنة، فيمكن أن تناقش دلالة باعتبار أنها ناظرة إلى الحرم وليس إلى المحرم، فتكون أجنبية عن المقام. هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة المذكورة ولا تستحق التطويل. مسألة رقم 205، يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغادر وكل حية سوء والعقرب والفأر ولا كفارة في قتل شيء من ذلك،
تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين. الأولى إن مطلق الدواب وإن حرم قتلها على المحرم إلا أن بعض الحيوانات قد استثنيت من العموم المذكور، ومن جملة ما استثني هو الخمسة التي ذكرت في المحكم، أعني الأفعال والأسود الغادر في الهام الشرشف. ومن المناسب الذي يكتب مناسك الناس لا يعيش ذن القضايا مثل ما اجى بالنص هو ان يصير بنائه والأسود الغادر شنو على لا أقل بالهام الشرشف يغير التعبير لو شنو يبقي بس يكون منها مش على الاقل شيء على عيال. الاسود الغادر على ما قيل هو الحيل العظيمة، او كما جاء في مستند النراقي الجزء 11 صفحة 348 نوع خاص من الحيات. جيد هاي اثنين. وبعد وكل حية سوء وحية السوء فكل من احتاج وحية السوء همز الهامش تكتب لعل التقييد بالسوء احتراز عن حية البيت ما تعرف بحية البيت التي لا تكون مؤذية او لا تكون سامة. وخمسة مهمة الافعى واسود الغد وحية شو والعقرب والفأرة. والمستند في هذا الاستثناء بعض الروايات كصحيحة معاوية نفسها ثم اتق قتل الدواب كلها الا الافعى هي بالرواية موجود والعقرب والفأر نقاط والحية والحية ان اراد والبد والحية ان ارادت كيف اقتلها وإن لم تردك فلا تردها. والأسود الغادر فاقتله على كل حال وارمي الغراب والحدأة رميا على ظهري بعيرك. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 545 الباب 81 من شروك الإحرام الحديث رقم 2 ودلالتها واضحة وطبيعي استثناء ما في الغراب ورمي الغراب يدل على أن المقصود من الجواب ما يشمل مثل ذلك يعني النسوء يعني السباع الطائرة أيضا تدخل في الجواب. زين. وأيضا جاء في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغادر
وكل حية سوء والعقرب والفأرة بين شريطين وهي الفويسقة. هسه وهي الفويسقة منين؟ يحتمل منين؟ هي من الصدوق او البليعه تسير والا من البعيد ان يكون الامر سهل والامر تسريت نتعارك عليه الشيء. بس طبيعي بعض مرات يأثر لان اكو بعض التفسيرات موجوده من هذا القبيل وتأثر في عمليه الاستنباط والحق. اما انا عم يأثر هذا ويرجم الغراب والحدع رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم. المصدر السابق حديث رقم 6 يبقى هذا التشاؤم نترك جوابه إلى يوم السبت. أطرح التشاؤم بعد أن جاز قتل هذه الخمسة فهل يختص جواز قتلها بما إذا كانت مؤذية أو يجوز حتى إذا كانت في جانب وليست بصدد مثل حية تشرب هي شاردة فيجوز الحق وأقتل غيره. لا نترك ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.